يا الله يا يا الله يا كريم مصحف الشريف مساكم الله بخير أخوكم
نعم
لا يحتاج مبتدا
الفهرس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
أبارك لكم وللأمة الإسلامية جمعاء هذا الشهر المبارك الكريم نسأل الله جميعا الصيام وقيامه وتقبله منا وهو أرحم الراحمين اللهم اكتب لهذه الأمة العزة والرفعة والنصر وأن تكون على خط هداها لا تفارقه ولا تبارحه وأن تبلغ ما أراد الله لها من العز والكمال والرفعة بصبرها على خط القرآن الكريم خط رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أعزائي اخترت للحديث أن يكون في ضوء سورة الأنبياء ابتداء أقول ما كان الله عز وجل أن يرسل رسلا أو ينزل كتبا أو يكلف بتكليف لو أوجد هذا الإنسان مستغنيا عن التكليف لو أوجده كاملا في أقصى درجة يمكنه أن يبلغها أو أوجده في أي مرتبة من مراتب الوجود كاملة أو ناقصة مما يمكن أن تبلغه مخلوقاته، ولم يعطه الاستعداد والقابلية لأن يتجاوز ما هو عليه من خلقه من مرتبة خلق فيها، لم يعط الفرصة والاستعداد لأن يبلغ إلى كمال أكبر من خلال جهده وجهاده ومن خلال منهجة وضاءة هادية، لو كان شيء من ذلك ما كلف الله أحدا أبدا. التكليف حاجة العبد وليست حاجة الرب، والتكليف ينفع لمن يأخذ به التكليف إلى الأمام. ما لو كتب عليه أن يقف عند الحد الذي خلق عليه فإنه لا يكلف في الحكمة، والله أحكم الحاكمين. فالحياة تعطي، فنحن في الحياة أمام فرصة سانحة محدودة لأن نبلغ كمالا لسنا عليه اليوم، لسنا عليه في مولدنا، ولسنا عليه في مرحلة شبابنا ولا كهولتنا، من غير الأخذ بمنهجة الله عز وجل والتقيد بها. نحن محتاجون إلى أن نعرف التكليف، والتكليف قائم على مكلف وعلى مكلف وعلى تكليف نفسه وعلى التكليف نفسه. لا بد من مرسل ومرسل إليه ورسالة. جئنا الحياة ونحن على فطرة تسوقنا إلى المرسل تبارك وتعالى، إلى الله عز وجل. الدين في أصله فطرة، والاندفاعة إليه إلى المزيد من التدقيق فيه والبلوغ إلى درجة أكبر من معرفته، هذه أيضا هذه الاندفاعة فطرية. الإنسان مدفوع فطريا إلى المزيد من معرفة الله ومعرفة دينه، وليس هناك من حاجة معنوية أكثر إلحاحا على نفس الإنسان وعلى ضميره وجدانه من التعلق بالله عز وجل والتعلق بمعرفته. لو كنا نتوفر على المنهج الذي يبلغ بنا الكمال ما احتجنا إلى رسالة، ولا احتجنا إلى رسول، ولكن الإنسان في كل القرون التي قضاها جاد كل الجد في الوصول إلى منهجة تنقذ حياته الدنيا وتوفر له أن يعيش السعادة في الدنيا، أن يبلغ أقصى درجة من السعادة تطيقها الدنيا، ولا زال الإنسان يتقدم ويتقدم، وقد تقدم كثيرا إلا أنه وقد تقدم في كثير من أبعاد حياته لم يصل إلى بجهده الجهيد إلى المنهجة التي تقود حياته القيادة الصحيحة وتضعه على طريق سعادته، وكلما جاء له ازداد شقاء وازداد حروبا وازداد انتكاسات، وكلما جاءت أطروحة أرضية سقطت وتعلمت تبين فشلها بعد حين، هذا على مستوى الدنيا. أما إذا كانت آخرة فليس للإنسان علم بالآخرة، لا شيء له من علم بالآخرة وتفاصيلها ونمط حياتها وما تتطلبه من استعداد نفسي وعقلي وأخلاقي له. فالإنسان قاصر بشهادة الوجدان، شهادة الواقع الخارجي، عن أن يبلغ بجهده منفردا مستقلا عن الله عز وجل إلى الوصول إلى المنهجة التي تنقذ حياته. من هنا كان لابد للإنسان من أن يأخذ بالدين، بأن يعرف الدين، يتفهم الدين. وطريقنا في الكمال هو التكليف، بلا تكاليف، بلا تجربة، بلا جهود لا يبلغ الإنسان شيئا من كمال بدني ولا فكري ولا روحي. كل أبعاد الإنسان، أبعاد وجوده، تحتاج إلى كمال، وكمال أي بعد من أبعاده يحتاج إلى تجربة وجهد وجهات. والتكليف ثقيل، والتكليف ثقيل، فيحتاج الالتزام به إلى دافع قوي، إلى دافع قوي يغلب ما عليه التكليف من صعوبة ومن إرهاق. صلاة الصبح والقيام لها يحتاج إلى مجاهدة، الصوم يحتاج إلى مجاهدة، أي تكليف يحتاج إلى مجاهدة. فما لم يكن هناك دافع قوي أقوى من ثقل التكليف، لا يكون هناك من يقوم بتكليفه. هناك دافع أخلاقي للقيام بالتكليف، وهذا نادر جدا ولا يتوفر عليه إلا النادر من الناس. من هم؟ أنبياء أو في مستوى أو قريبون من مستوى الأنبياء. سائر الناس وكما هو المشهود لا يدفعون التكليف إلا الجزاء، حتى بالنسبة للأمور الدنيوية الحاضرة. العمل الذي لا أجر فيه وحيث لا يكون تكون الرغبة في جزاء أخروي ولا يكون فيه جزاء دنيوي يبقى عاطلا، أي جنب من جنبات الحياة لا يكون في القيام بما يسد الحاجة فيها من جهد، لا تحصل على هذا الجهد من إنسان لا يترقب أي جزاء، أي نوع من الجزاء من وراء قيامه بهذا الجهد وتحمله التعب والمشق. فعل الإنسان قائم على ماذا؟ قائم على ما لم يكن تكوينياً لا حيلة له فيه. ما دام هو إرادي فإن تحريك الإرادة يحتاج إلى غرض مقنع، إلى غاية مقنعة، إلى هدف ترضى به النفس وتطمع فيه. ما لم يكن هذا الشيء لا توجد علة غائية كما يعبرون للفعل، لا يحصل هذا الفعل. الدنيا ليست محل جزاء. الدنيا فرصة عمل، دار عمل، دار امتحان، أما الجزاء ففي الآخرة. كثيرون هم الأشرار هنا والمفسدون في الأرض، يعني في الأرض كثيرون هم المفسدون، وكثير هم الطغاة، وكثير هم الظلمة، ويأخذون من هذه الدنيا من غير الجزاء المناسب. وكثير من المؤمنين يخرجون أيضا من غير الجزاء المناسب، إذ يتعذبوا بالمرض، يتعذبوا بالخوف، يتعذبوا بالفقر إلى آخره، حتى يموت. فلا يمكننا أن نقول بأنه قد حصل على جزاء. يظلم ألف ظلم ولا يقتص له من في أي من ظلاماته، فيخرج من غير ما يستحقه من جزاء. الدار الآخرة هي دار الجزاء، فما لم يكن إيمان بالدار الآخرة لا يكون تكليف. التكليف محتاج إلى إيمان بالله تبارك وتعالى وإيمان بحقه في تكليف العبد، وإيمان بنعمه وعظمته وجلاله وجماله وكماله، إيمان بالحاجة إليه، يحتاج إلى الخوف منه، إلى رجائه، إلى حبه. هذا شيء. والحب يدفع إلى القيام بمتطلبه، أو هو ينشأ، أصل الحب ينشأ من دافع أخلاقي، من دافع أخلاقي. والدافع للعمل على هذا الطريق هو الأخلاق، والدافع الأخلاقي للعمل عند الإنسان هو الأقل مستوى والأقل انتشار. والنادرون من البشر والصفوة من البشر هم الذين يعملون بالدافع الأخلاقي ومن منطلق حب الله تبارك وتعالى وشكر المنعم. الغالب في التحرك هو دافع الخوف ودافع الرجاء، وهذه ثلاث دوافع هي الخلفية وراء كل عمل، وراء أي عمل، إما الحب وإما الرجاء وإما الخوف. فكل ذلك يؤدي إلى سد حاجة في النفس، إلى تأمين في النفس، إلى حصول النفس على مأربها، إلى شعور النفس بالرضا عن نفسها. القيام بواجب الحب وواجب الشكر يعطي للنفس اطمئنانا ورضا بذاتها وشعورا بقيمتها. القيام بما يؤمن من الخوف يعطي للنفس هدأتها، يعطي للنفس اطمئنانها. القيام بما يقضي حاجات النفس، أي حاجة من حاجاتها، يعطي راحة لها. على كل حال، حب، خوف، رجاء يؤدي إلى مطلب من مطالب النفس، يسد حاجة من حاجات النفس، يعطي اطمئنانا ورضا من النفس بالنفس. هذا هو الذي ماذا يدفعنا على طريق التحرك في اتجاه أي عمل من الأعمال وتحمل أي صعوبة من الصعوبات. كلما زاد الإيمان. فلذلك نجد أن الأعمال المعنوية والتضحيات الكبيرة من لها؟ لا يكون لها إلا من ازداد إيمانه بالله تبارك وتعالى، ومن ازداد إيمانه باليوم الآخر. آية سورة الأنبياء، سورة الأنبياء تهتم بهذا الموضوع اهتماما بالغا. نحن نعرف أن القرآن كله وكل الرسالات وكل التكليف من أجل صناعة هذا الإنسان، البلوغ به الكمال الذي أقصى كمال يمكن أن يبلغه. الإنسان هو محل الحاجة للتكليف، والتكليف لا يأتي إلا لصناعة الإنسان وليس لله سبحانه وتعالى فيه أي نفع. السورة المباركة تركز على ثلاثة محاور: محور النبوة، ومحور الآخرة، والمحور الأصل وهو معرفة الله تبارك وتعالى ورجائه والخوف منه وحبه وعشقه وحبه وعشقه تبارك وتعالى. وتخوض الصورة معاركها الضارية مع جبهة الشرك وجبهة الإلحاد والكفر لترد كل الشبهات وتؤكد روح الإيمان والمعرفة الإيمانية في النفوس المتلقية. نقرأ من السورة الكريمة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لا تقول اقترب ولا تقول قرب، وتقول اقترب ولا تقول يقترب، وتقول اقترب للناس حسابهم ولا تقول اقترب حساب الناس. لماذا هذا؟ أصل الاقتراب كما تؤديه كلمة اقترب تؤديه كلمة قرب، لكن قالوا بأن اقترب أبلغ وأكثر تشديدا على القرب لكون بنائها الحرفي أكبر أكثر من بنائها وأزيد من بنائها من هذه الجهة. قرب ثلاثة حروف، اقترب خمسة حروف، أصل المعنى واحد، زيادة في البناء اللفظي للتأكيد على المعنى المشترك، على المعنى الواحد، على المعنى الواحد وهو القرب والدنو. هذا الاقتراب أكيد، هذا الاقتراب مشدد عليه. بيننا وبين يوم القيامة، يوم الحساب قريب منا ونحن قريبون منه. يوم الحساب سهل أو صعب؟ اقتربت منك النار، تأتيك صرخة اقتربت منك النار، ماذا تفعل؟ تسكن؟ تبقى على وقارك؟ تبقى على هدأتك؟ أو هذا الإنذار يأخذ بك إلى جو جديد، إلى حالة نفسية جديدة، إلى حالة طوارئ؟ لا شك أنك تدخل في ماذا؟ في حالة طوارئ، لنداء النار وصلتك، نار الدنيا. الموج الهائج قريب منا ونحن على الساحل، بيوت على الساحل قريب الساحل، ويهيج البحر ويأتي الإنذار بذلك فيضان النار. وراك الأسد، ماذا تفعل أمام هذه النداءات؟ تبقى الإنسان الأول الذي كنت على هدوء وسكينة، وتبقى في تفكيرك الأول، أو تنتقل من تفكير إلى تفكير، ومن حالة نفسية إلى حالة نفسية، ومن هذا إلى ماذا؟ إلى حالة إرباك وقلق والبحث عن النجاح. صحيح أن صورة النار الدنيوية في نظرنا أكبر من يوم الحساب لغفلتنا، هذه النداءات تفزعنا، أما اقترب الناس حسابهم فقد لا تنال من نفوسنا مع الأسف الشديد. هل لي قصور؟ هل لي ضعف في الإنذار فيما هو منذر به في المنذر به؟ هل هو شك في المنذر؟ شك في علمه؟ شك في صدقه؟ المخبر الله عز وجل، المخبر الله عز وجل، العليم الخبير، الشفيق بعباده، يقول لنا اقترب للناس حسابهم. هذا الاقتراب ما معنى؟ من وجوه الاقتراب التي يذكرونها أن الأمر حتمي مقضي، وما قضي به في حكم الله واقع واقع، آت آت، وكل آت قريب، وإنما البعيد ما جاء وهلك وذهب، أمس بعيد أما غدا فقريب، غدا قريب لأنه آت، أمس الذي ذهب بعيد، والحساب آت آت بحكم الله تبارك وتعالى، فهو من هذه الجهة اقترب، اقترب كل الاقتراب. اقترب عند بعضهم بمعنى أنه بمجيء رسول الله صلى الله عليه وآله بمجيئه تكون قد اقتربت الآخرة وذهب أكثر الدنيا، أكثر الدنيا يكون قد ذهب وما بقي منها هو الأقل، وبهذا المعنى تكون الساعة قد اقتربت، الحساب قد اقترب. في حديث عن رسول جئت والساعة كهاتين، السبابة والوسطى كهاتين، يعني متجاورتين قريبة من بعضهما البعض. مرة نأخذ الحساب هو بالمعنى الحساب الأخروي الأخير، وذلك يوم يبعث الناس. ومرة نلاحظ الحساب على مستوى حساب البرزخ، وكم بيني وبين حساب البرزخ؟ قد تكون ليلة، قد يكون أقل من ليلة. هذا الحساب قد اقترب فعلا، هذا الحساب يمكن أن يكون بعد ساعة، يمكن أن يكون بعد ساعة، فيكون حسابي قد اقترب. وللبرزخ حساب وللمبعث حساب آخر أكبر وأشمل. اقترب وليس يقترب، يعني كأنه لا زيادة على هذا الاقتراب. ومتى تقول للشيء قد اقترب؟ قد اقترب موعد العمل، تقول أو يقول لك أهلك قد اقترب موعد العمل، تغافل باقي 10 دقائق، أما باقي 10 ساعات تقول لك قد اقترب موعد العمل؟ لا تقول لك قد اقترب موعد العمل، تقول لك قد اقترب موعد العمل، لأنه ماذا؟ لأنه هناك الفرصة بينك وبين الوصول للعمل نصف ساعة. وتقول لك ماذا؟ وتقول لك وقد بقت 25 دقيقة أو نصف ساعة، قد اقترب العمل أو اقترب العمل. متى يقول الطلاب اقتربت الدراسة؟ متى يقولون؟ أول العطلة أو أواخر العطلة يقولون قد اقتربت الدراسة. فاقترب للناس وليس يقترب، كأن ماذا؟ كأنه الاقتراب حصل، كأن الاقتراب حصل بكامله. اقترب للناس حسابهم، صور الحساب هنا مطالبا، والناس مطالبون، وحسب الناس مطالبين، والطالب يطارد المطلوب، والطالب يطارد المطلوب. يوم الحساب عند كلام مع الناس، وعند تدقيق مع الناس، عند محاسبة مع الناس، فيطلبهم ويندفع في اتجاههم، وهم يفرون منه، ومن منا من لا يفر من يوم الحساب، من يوم الموت ويوم الحساب، لكن هذا الفرار لا يفيد، قد اقترب منه الحساب. فالحساب هو المطارد وهو الطالب، فأنت لست متروكا لاختيارك، أنا لست متروكا لاختياري، لا أختار ساعة اللقاء مع الحساب وأن أسعى إليه أو لا أسعى إليه. كنت أنا اقتربت للحساب، يمكن لماذا أن أتوقف على الأقل حتى لا أكمل مسافة، حتى لا أكمل المسافة، لكن الأمر ليس راجع عندي، الأمر في يد من مالك الحساب تبارك وتعالى. اقترب للناس حسابهم بما هو عليه من مسؤولية كبرى، بما هو عليه من خطر شديد، بما ينذر به يوم الحساب والحساب نفسه من خلود في النار، من شقاء دائم، كل ذلك قد اقترب. هل من نفس يقظة؟ هل من حريص على مستقبله؟ هل نحن نفكر في المستقبل القريب؟ نفتقر أو نغنى؟ نأمن أو نخاف؟ ننتصر أو ننهزم؟ ننجح في الامتحان أو لا ننجح؟ ننجح في الامتحان المدرسي أو لا ننجح؟ هناك مسألة أكبر من هذا كله، هناك يوم، هناك مستقبل أعظم من هذا كله. ويجب أن ينسينا لو كنا بين أن ننسى هذا أو ننسى ذاك، إنما ننسى هذا لذاك ولا ننسى ذاك لهذا، على أن يوم القيام ويوم الحساب يطالبنا بأن ننجح يطالبون بأن نسعى لأمننا، بأن نسعى لعزنا، بأن نسعى لنصرنا في هذه لحاس الدنيا. النجاة في اليوم الآخر وحسن الحساب بأن نعمل ماذا؟ نعمل على عزنا وعلى غنانا وعلى مجدنا وعلى نصرنا في هذه الحياة. هذا هو الطريق. اقترب للناس حسابهم، مو الحساب، حسابهم. لماذا هذه الإضافة؟ قد يكون للحيوان حسابه. هذا الحيوان في بعض الحديث محاسب، الحيوان محاسب، ولكن ذاك له حسابه والإنسان له حسابه. الإنسان بعقله الكبير، بموهبه العظمى، بما جاءه من رسل، بما أعطيه من التفات إلى الآيات، بهذه الدروس التي يتلقاها في كل ساعة من ساعات الحياة، حسابه غير حساب الآخرين. وما ينتظره حسابه وليس حساب على مستوى حساب الحيوان، حساب على مستوى الإنسان. اقترب الناس حسابهم، اقترب لطلاب الابتدائي امتحانهم، واقترب لمقدم الدكتوراه امتحانهم. فهل هو امتحان واحد؟ ليس هو امتحانا واحدا. فما هو حساب الناس فوق ما هو حساب الحيوان بدرجات ودرجات ودرجات. فالاستعداد للحساب من الإنسان لا يكون استعدادا لو كان استعدادا أنقص مما تتطلبه إنسانيته وما يتحمله من مسؤولية وما أعطيه من مواهب، واستعدادات وما أهيل له يتطلب منه الاستعداد الكبير ليوم حساب يتناسب مع هذه الاستعدادات الكبيرة والمواهب الكبيرة والعطاءات الإلهية الجمة العالية. وأنت متعلم قد أعطيت فرصة التعلم، أعطيت فرصة سماع التكليف الشرعي غير الإنسان في البادية، لم تكن أمامه فرصة معرفة وصرف وفرصة علم يرفع من مستواه. ونحن اليوم نتحمل مسؤولية كبيرة في ظل هذا الزمن الذي تيسر فيه ماذا؟ تيسر فيه الوصول إلى الأحكام الشرعية والتكاليف الإلهية. اقترب للناس ماذا يعني الوقت؟ كيف أعرف؟ اقترب للناس حسابهم، كم يعني؟ لا كم يعني انتهي؟ الآن ما قاعد عشر دقائق يعني؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. النداء أو الإنذار من الله العليم الخبير القادر الذي لا تقف أمام عظمته أي قوة، ولا يصمد أمام عذابه أي من مكانه شدة وصبر وتحمل، ولا أعلم منه سبحانه وتعالى بيوم الحساب وما يعنيه يوم الحساب. هذا الإنذار، تفتح له الآذان، تفتح له الأفئدة، تستفز النفوس، يخرج بالإنسان من كل حالة راحة واطمئنان إلى حالة قلق وحالة فزع وحالة تعامل وكأنه أمام تعامل مع أكبر الطارئ، وكأن هذا الطارئ العظيم قد حل به. بينما لا تقول الكريمة، لا الكريم تقول: وهم في غفلة معرضون. انذار طفل، يعني صرخة الطفل لما تقابلها؟ طفل تحتمل فيه الخطأ واللعب وما إلى ذلك، يقول لك ماذا؟ هناك عدو جاء لك، قد لا تعطيه أي اعتبار، لا تعطيه أي اهتمام، لا تعطيه أي اهتمام. إنسان معروف من المسح، معروف من الكذب، ينذرك يبشرك، قد لا يعني إنذاره ولا تبشيره بالنسبة إليك شيئا، لكن يأتيك من إنسان لا يقول إلا صدقا، إنسان معروف بالرجاحة العقل، بالحكمة، بالوقار، بالصدق، يأتيك الإنذار منه بشيء من هذه الأشياء الخطيرة، كيف تتعامل معه؟ فكيف يأتي الإنذار من الله تبارك بالإنذار؟ فكيف بالإنذار يأتي من الله تبارك وتعالى؟ هذه الغفلة في مع هذا اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الغفلة من أين جاءت؟ نحن فطرة على التفات، على الأقل باحتمال الآخرة، عندنا التفات باحتمال الآخرة، وكل نفس تدرك خطر ما بعد الآخرة بعد مجيء الرسل والكتب وما إلى ذلك، فكل نفس تحتمل ولو احتمالا ضعيفا بالآخرة، وهذا الاحتمال الضعيف بلحاظ قوة المحتمل وخطورته وشدته وما يتوقع من خلود في النار وشقاء دائم وعذاب أليم يستغرق كل وجود الإنسان بعد آخر لحظة من هذه الحياة، ووجوده ممتد بالانقطاع. هذا الاحتمال الضخم والخطر الشديد العنيف جدا يجعل من الاحتمال الصغير شيئا كبيرا جدا في قيمة الاحتمال الكبير بالنسبة لهذا الأمر، يجعل هذا الأمر وكأن الخبر عنه مؤكد، يعني يحدث فزعا في النفس، توقعا كبيرا في النفس، حذرا كبيرا في النفس. فمن أين تأتينا هذه الغفلة؟ الغفلة لأن هذا الاحتمال يدوب ويتلاشى ويضل إلى حتى الذوبان، إلى حد الذوبان، بسبب ما يستغرقنا من هموم الدنيا، مخاوف الدنيا، رغبات الدنيا. الدنيا برعبها والدنيا بزينتها تصرفنا كل الانصراف، تصرف بنا كل الانصراف عن الآخرة والتفكير فيها والتعلق بها والحساب لها. وهم في غفلة معرضون، كأن هذا الأمر العظيم لا شيء، ولا يعطونه من وقتهم ولا من فكرهم ولا من اهتمامهم ولا من جهدهم ولا من مال ولا من أي من نعمة من نعمهم شيئا. الآخرة في حكم الصفر في حساب هؤلاء الناس الذين استغرقتهم الدنيا وكبرت في أنفسهم حتى أنست الآخرة وأنست الله تبارك وتعالى، يعني أنست الناس ربهم تبارك وتعالى. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا. الذكر يأتي مرة من الله ومرة يأتي من عبد من عبيد الله تبارك وتعالى، والذكر من عبيد الله مرة يأتي من صادق مجيد للكلام قادر على التأثير بليغ في كلماته واضح في فكرته دقيق فيما يقوله، ومرة ثانية يأتي من إنسان عادي. الذكران لا يستويان من عبد إلى عبد، هناك ذكر مؤثر يملك قوة كبيرة من التأثير، هناك ذكر حظه دون ذلك. أما الذكر من الله فلا ينقصه شيء، يعني على مستوى فعالية الذكر فعالية كاملة تامة لا تلمة ولا نقص فيها. إذن كل العيب كل العيب والنقص كل النقص في من؟ في القابل. المؤثر قدرته على التأثير كاملة وناجزة وفعلية، أما المتأثر فقلبه مسدود، نفسه منصرفة، لا يستقبل من نور هذا الذكر ولا من وعي هذا الذكر شيئا. فهنا ماذا يكون هذا الذكر المؤثر؟ كلا ذكر كلا ذكر. فما يأتي من ذكر من ربهم محدثا جديد مستجد، مرة يأتي ماذا يأتي، مرة يأتي التوراة وأخرى يأتي الإنجيل ومرة يأتي القرآن، هذه سورة من القرآن وتتلوها السورة الأخرى وهذه الآية وتتلوها الآية الأخرى، يأتي سورة بعد سورة ونورا بعد نور، آية بعد آية وإبلاغا بعد إبلاغ. كل هذا المستجد وهذا التذكير الدائم والمستمر، وكل تذكير لوحده كاف، كل ذلك لا يعطي تأثيرا في تلك النفوس السادرة والقلوب الغافلة والأرواح المكروثة. ما يأتيهم من ذكر من ربهم، من ربهم الذكر من الرب، والرب خبير بمربوبه عليم بمربوبه بما يعتمل في نفسه بما يحتاج إليه بما يؤثر فيه بما يضرب علوة الحساس عنده، يعلم بكل خلجة من خلجات نفسه بكل خطرة من خطرات قلبه بكل نقطة ضعف بكل نقطة قوة بكل مدخل من مداخل الشيطان فيه. فالذكر الذي يأتي من الرب تبارك وتعالى ملتفت ومتوفر على الرؤية الواضحة الكاملة كل ذلك ولمعالجة كل ذلك. وهو كامل يمتلك من قوة التأثير ما لا يمكن الشك فيها أبدا. الكلمة من الله عز وجل تأتي فتتصدع منها الجبال ويتفجر منها الصخر الأصم، أما القلوب القاسية فهي لا تتأثر، فهي لا تتأثر. ونحن مسؤولون عن قساوة القلب ولينه، عن انفتاح القلب وانغلاقه، عن وعي القلب وغفلته، مسؤولون عن كل ذلك من خلال كل كلمة نقولها، من كل موقف نقفه، من كل علاقة من مسؤولون من خلال كل علاقة نبنيها أو نهدمها، من كل صداقة نختارها، من كل ولاء ومن كل عداء يكون لنا مع هذا الطرف أو مع ذلك الطرف. قلوبنا تسقط قابليتها بالموقف، بالكلمة، بالنظرة، بالنية، وترتفع قابليتها بكل شيء من ذلك. ونحن نملك ما نقول، ونملك ما نفعل، ونملك ماذا إرادتنا، كل ذلك من الله تبارك وتعالى، فنحن مسؤولون. ما يأتيهم إن شاء الله، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، يأتي الكلام عليهم إن شاء الله. والحمد لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
معذرة على القصور والتقصير.